بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي. عندي مجموعة أسئلة كثيرة من اللقاء السابق، أحاول قدر المستطاع أن أنهيها. سارة من عجمان طبعا تقول: بالنسبة للإنسان الجاهل بأحكام الصيام والصلاة ومن 30 سنة تقريبا، أو كان عمره 30 سنة والآن في حدود فوق 50، ماذا يفعل فيما مضى من السنوات الطويلة التي تركها من الصلاة والصيام؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا يجب على الإنسان الذي من الله عليه وفتح على قلبه في مسألة الصيام والصلاة والزكاة وأعمال وأركان الإسلام وشرائع الدين أن يلتزم عليها ويستقيم عليها ويستمسك بها. فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أهم شيء الآن يواظب ولا يفرط في شيء من هذا. ما مضى إن كان والله مثل السنوات اللي ذكرتيها، يترك ما مضى ولا يلتفت إليه ويسعى بأمرين: الأمر الأول التوبة إلى الله والندم على ما سلف وكان من هذا التفريط وهذا التساهل والتهاون، والأمر الثاني يكثر من صلاة النافلة وصيام النافلة، يكثر من قيام الليل، يكثر من صلاة الضحى مثلا، يواظب على صلاة الضحى وقيام الليل، سنن الرواتب مثلا، يحرص على الصيام الاثنين والخميس والأيام البيض الثلاثة من كل شهر، هذه يحرص عليها باستمرار ويسأل الله عز وجل أن يتوب عليه. سارة تقول: بالنسبة للمرأة الحامل التي يعني التي مثلا قالت حامل ولدت على أبواب شهر رمضان، تقول ما قضت وجاءها رمضان الثاني وما تستطيع القضاء، ماذا عليها؟ القضاء فقط، القضاء يا سارة بارك الله فيك، ليس عليها إلا القضاء، لأن معذورة هي الآن. دخل عليها رمضان الأول وكانت قد ولدت، ثم رمضان الثاني أيضا حالة حمل أو ولادة، إذن ما عليها شيء بارك الله فيك إلا القضاء، تقضي متى ما استطاعت ووجدت الوقت. عهود من الكويت تقول بأنها الحمد لله تحب الصلاة وتحب قراءة القرآن، تقول من فترة قريبة بديت أحس بضيقة وأحس بكذا، تقول يعني ما هو السبب يا عهود؟ الله يرضى عليك ويبارك فيك، واضح أن حرصك على الصلاة وحرصك على قراءة القرآن وعلى ذكر الله عز وجل واضح بأنك أزعجت الشيطان، وبالمؤكد أن الشيطان ما يرضى بمثل هذا، ولذلك الشيطان حريص على أن يخرب عليك هذه الحياة اللذيذة، الحياة الهانئة، الحياة الطيبة، فهو قاعد يكدر عليك ويأتيك بمثل هذه الأشياء، الوساوس وضيقة الصدر وكذا. لكن أبشر بخير، هذا دليل على أنك ماشي في الطريق الصحيح، لأن الشيطان منزعج من عبادتك وطاعتك وتقربك إلى الله عز وجل. اثبتي على هذا واصمدي عليه، وزيدي من جرعة القراءة، زيدي من جرعة الصلاة، وستجدين الشيطان يتقزم وسينمحي ويذوب كما يذوب الملح في الماء، وسينهزم أمام صخرة الإيمان اللي في صدرك وفي قلبك. لا تقلقين يا أختي الفاضلة، يعني بعض الناس الآن يقول: شو اللي جرى؟ اللي جرى بأن الشيطان يوسوس لك، ضيقة الصدر ومحاولة الإحزان، هذا من الشيطان. اثبتي على القراءة، وإذا كنت في اليوم تقرأين 10 صفحات خليها 15 صفحة، إذا كنت تقومين ب4 ركعات وخمسة عفوا ركعتين وأربعة أو ستة، قومي ب11 ركعة، حرصي على أذكار الصباح وأذكار المساء، بعد وقت يسير جدا ستجدين بأن هذه الأمور كلها راحت ولله الحمد، ويزداد الإيمان ويقوى اليقين وتعظم الحسنة عندك ويخزي الله عز وجل شيطانك. في أشياء يا أختي الفاضل احرصي عليه، أولا قضية الإخلاص، انتبهي الإخلاص، خلي عملك لله عز وجل، واحرصي دائما أن ما حد يطلع على عملك قدر المستطاع، إن اطلعوا من دون يعني قصد منك هذه مسألة يعني أخرى. الأمر الثاني نوعي بين العبادات، العبادات أنواع ولله الحمد، عندنا الصلاة، عندنا قراءة قرآن، عندنا ذكر الله عز وجل، عندنا الصدقة، عندنا الصيام، الحج النفل، العمرة النفل، عندنا مثلا كفالة اليتيم، عندنا مثلا بر الوالدين، صلاة الأرحام، هذه احرصي على أنك تنوعين فيها، هذه كلها بإذن الله تقوي تقوي ما عندك من الخير وتجعلك إن شاء الله على هدي قويم. عهود تقول أنا لما أصلي أحط الستاند المصحف الحامل أو الكرسي المصحف أمامي، تقول ممكن أقرأ فيه في الفرض؟ لا، في الفرض لا، بالنسبة للمصلي إن في الصلاة لشغلا، ولذلك لو أنك في الفرض ستضطرين أنك تنظرين إلى غير محل السجود، ربما احتجت إلى تقليب الصفحات، ربما احتجت إلى أمور، ما في داعي في الفرض. الفرض اقرأ فيه ما تحفظ. أما في النفل فالأمر واسع، وقد ورد عن عائشة في طريق يعني فيه كلام أنها كانت تأمر ذكوان مولاها بأنه يصلي بها وكان يحمل المصحف، فيجوز أنك تصلين والستاند أمامك، قيام الليل، صلاة الضحى، سنن الرواتب أيضا والستاند أمامك، ولو احتجت التقليب ما في بأس، لأنه يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض. تفضلوا إذا كان عندكم تفضلوا. يلا يلا. طيب، أمة الله من السعودية تسأل عن حكم صلاة الحاج. أخت الفاضلة، صلاة الحاج هذه وردت فيها أحاديث يعني لا تصح، لا تصح، لكن عموما النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر صلى عليه الصلاة والسلام، وكان يقول أرحنا بها يا بلال، فإذا حزبه أمر صلى. فالإنسان إذا الصلاة شيء عظيم، لكن ما عندي أنا ما أحفظ أن هناك شيء اسمه صلاة الحاج، إذا احتاج الإنسان شيء فيقوم مثلا يصلي، لكن الرسول عندنا شيء عام، إذا حزبه أمر قام فصلى عليه الصلاة والسلام ويدعو الله سبحانه وتعالى. عندنا صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، يركع ركعتين من دون الفريضة، هذه صلاة الاستخارة. يعني عندك الآن مثلا نية زواج، نية دراسة، نية وظيفة، نية سفر، نية تجارة، ها، ومحتارة أنت مترددة، صلي ركعتين من دون الفريضة ثم تدعين الله عز وجل بالدعاء الوارد: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم، يعني في علمك السابق، اللهم إن كنت تعلم بأن هذا الأمر خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله، في معاشي ومعادي، فيسره لي ويسرني له، طبعا تسمين الأمر، وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني وفي دنياي وفي معاشي ومعادي وفي عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به. وهذا الدعاء اسمه دعاء الاستخارة، لعلك تقصدين هذا. أما صلاة الحاجة أنا ما أحفظ شيء اسمه صلاة الحاجة، صحيح وردت أحاديث لكن هذه الأحاديث كلها لا تصح. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
تسكروا هذا لو سمحتوا. نعم تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
لو سمحت الشيخ بريد أريد بعض الكتب التي تتكلم عن وجود الله سبحانه وتعالى والبراهين على ذلك.
إن شاء الله أبو عبد الله.
لك يقرأ على أهلي مثلا من باب تقوية الإيمان والبعد عن شبهات، بارك الله فيك.
أبشر أبو عبد الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. أم كريم.
السلام عليكم على شيخنا شيخ دارك.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أم كريم.
أنا بسألك هل في فرق بين سجود صفة سجود المرأة والرجل؟ يعني هذيك المرة كنت في مصلى النساء شافتني واحدة ساجدة قالت لي هذا السجود سجود الرجل، يعني أنا صراحة ضحكت وقلت لها كيف، يعني أول مرة أنا أسمع في هذا الشيء، فممكن توضح لنا كيف، يعني إذا في فرق كيف المرأة تسجد؟
أبشري أم كريم.
مشكور.
مرحبا. تفضل يا نايلة.
أبشري أم كريم. السلام عليكم.
أكسر التلفزيون يا نايلة.
إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. أكسر التلفزيون الله يرضى لي عليك.
إن شاء الله. شيخ والله عندي سؤال بالنسبة حق زكاة المال.
إيه.
يعني أنا سمعت من قبل إن أنت، يعني أنا أساي من قبل إن أروح أشوف كتر، أروح البنك أشوف شم حسابي كامل وأطلع عليه زكاة المال.
إيه.
إنزين. بعدين سمعت قالوا لا لازم حول.
إيه.
إذا سميت إذا راح يعني أذكر مثلاً في رمضان إذا رحت أشوف شم حسابي وأسجل مثلاً 2018 سجل.
إيه.
وضيات 2019 بإذن الله أذكر بس اللي موجود، يعني اللي داش مثلاً في شوال وفي ذو القعدة هاي ما حسبه، أخليه حق السنة اللي عقبها. أي أفضل؟
أنت ما عندك تجارة، فقط عندك رواتب ها؟
بس رواتب.
إيه طيب يا أخت نايل أبشر.
هذه سؤال، السؤال الثاني بالنسبة حق الصدقة، أي أفضل تكون مع الراتب في الشهر مبلغ أو إن بين الأيام، يعني كل ما حسيت أبي أطلع صدقة أطلع. وهل إني أنا أنويها للأحياء والأموات؟
إيه.
أو هل إني أنا في نفسي هدف أو أمنية أنويها بعد في نفس الوقت؟ أنا راح هاي السؤال.
أبشري.
السؤال اللي عقب.
أها.
السؤال اللي بعده.
أتفضل.
يعني شوية بس وسع صدرك.
لا تفضلي تفضلي.
بالنسبة إلى ربح البنك.
إيه.
اللي يعطيني لأن في حسابي في بنك ربحي.
إيه.
هل إن أنا إذا عرفت كثر المبلغ اللي دخل لي كربح، هل إن أنا أنويها كصدقة مثلا أتبرع فيها حق مركز قرآن أو حق مسجد، أشتري مثلا مكيف أو دولية أو كرسي؟ يعني
أخت نايل تقصدي بنك ربحي يعني ربوي؟
أيوة
إن شاء الله.
انزل. وبالنسبة حين أنا مرة رحت، أنا ساكنة في مدينة حمد.
إيه.
ومرة رحت زيارة أقارب في المحرج، يعني أنا ما عارف أقدم لك الكيلووات، بس بالنسبة للسيارة يمكن 30 دقيقة أو 25 دقيقة البعد، يعني بين مدينة حمد ومدينة المحرج. يوم أول ما دشيت في المحرج أذن علينا المغرب، أطلنا الجوم، قلنا انتحر الأذان. سولي أنا رحت دورت على مسجد، دشيت المسجد شوف ناس قاعدين، واحدة صلي وناس قاعدين، فكرت إنه يعني قامت الصلاة.
أيه.
أنا صليت الفرض. وأنا قاعد أسبح واستغفر قامت الصلاة.
أيه.
فديت وصليت مرة ثانية مع الإمام. يعني هل هذا صح ولا خطأ؟ هاي بالنسبة لأسئلة. الأسئلة قريبتي.
أها.
قريبتي عمرها حين 41 سنة.
تفضلي نايلة. وين راحت نايلة؟ انقطع منك يا نايلة. حاولي مرة ثانية، بارك الله فيك. أها. تفضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
مرحبا
فضيلة الشيخ، أحسن الله عملك. أنا سألتك من يومين تقريبا.
أي.
عن سؤال يتعلق بصلاة الناس في الحقول البترولية.
أي. سمعت.
أجبت أحسن الله عمل.
أي.
سمعت الجواب.
صحيح.
بقي بارك الله فيك في مسألة في الناس القاطنين في المجمعات السكنية أو في المجمعات البترولية الكبيرة هذه، كثير منها أو تقريبا معظمها وكلها لا يوجد فيها إمام راتب، لكن هناك مصلى كبير ويصلون فيهم، يجمعون فيما بينهم أن يضعون إماما ويأمهم. هل عليهم صلاة جمعة؟ لأنني سمعت أن صلاة الجمعة مرتبطة بالناس الذين في الأمصار.
صحيح.
أو أنه هذا شرط من الشروط. الله أريد.
لكن في سكن يا أخي محمد، في سكن؟
في سكن. نعم.
مستقرين.
سكن نعم.
مستقرين
شهر بشهر، أسبوعين بأسبوعين، مستقرين في مجمع في وسط البحر.
في وسط البحر.
نعم.
شهر.
أما الرق الذي هو يتحرك.
أي.
مرة 12 مرة، هذا مصلى صغير وقد تختلف القبلة من مكان إلى مكان آخر.
إن شاء الله.
لكن كما بينت لك حركته بسيطة.
أبشر.
شوف الموضوع واضح.
إن شاء الله.
أما عفوا يعني أخوان الذين هم في الجيش أو اللي هم يعني مرابطين في الساحل، هل هؤلاء أيضا عليهم جمعة إذا كانوا قريب من البلد الذي هو فيه؟ هذا لا شك أنه ما عليه أن يترخص بالسفر، لكن إذا مثلا جاي من رأس الخيمة ومقر عمل في أبوظبي، فهذه مسافة سفر.
أي.
والسفينة ليست يعني مقر إقامة كما فهمت منك، يعني
صحيح
إليك.
صحيح.
فهو يترخص هذا الترخص السفر. أما الذي يأتي من أبوظبي نفسه إلى هذا الساحل الذي هو قريب من بيته، كيف يصنع فيما يتعلق ب هو يتم، لكن كيف يصنع بالجمعة؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
فيك بارك. عليكم السلام. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخي عندي خالتي امرأة كبيرة.
إيه.
وما عندها أولاد، وزوجها متوفي، وأخوتها أيضا وخواتها متوفين، يعني ما عندها أحد. فقمنا أنا وأختي برعايتها. وهي عندها بعض الأملاك. كل فترة كانت يعني تكرر الكلام إنه أسجل العقار الفلاني باسمك وباسم أختك، أو أهب العقار آخر باسمك وباسم أختك وكذلك. وكان هذا الكلام يحدث أمام جماعة وأمام المحامية مالتها، يعني قائمة الأعمال مالتها.
نعم.
فكانت المحامية تنصحها تقولها أنت لازم توثقين هذا الكلام. هي لكون يعني حالتها الصحية تعبانة تأجل، كانت تأجل يعني تقولها بعدين وخليها أي. فتوفت قبل أسبوع إلى رحمة الله. طبعا هي بكامل قواها العقل. فإحنا ما أدري يعني نعتبر هذه وصية.
لا هي أم محمد هي قالت أنا سأسجل ولا العقار باسمك وباسم أختك شفهيا.
شفهيا طبعا.
لا بس الفرق فرق صيغة الكلام، الصيغة أنا سأسجل أو سأجعل هذا ولا هذا لكم.
لا قالت أحول هذا العقار، أريد أن أسجله باسمك واسم أختي.
تريد يعني هذا وعد.
نعم. والعقار أريد أن أسجله هبة، أعطيكم إياها هبة يعني أيضا، يعني هي شلون من بعض أنه
واضح
يشكر من أبناء أو من بعض. نعم
واضح يا أم واضح.
في حيرة يعني.
أبشر يا أم محمد.
هذا الكلام وفعلًا.
أبشر يا أم محمد.
ورثة يعني نعم.
أبشر يا أم محمد. واضح واضح السؤال. أبشر إن شاء الله.
نعم شكرًا.
مرحبا مرحبا. أمريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي ذات سؤال.
يلا أمريم.
شيخ أنا مرة مرضت. بعدين أنا قلت يا رب اشفني وخلاص ما زال من زوجي مرة ثانية. بعدين ربي الحمد لله شفاني ومرة ثانية أنا زعلت من زوجي، هل علي شيء؟
قلت يا رب ما إذا شفيتني ما أزعل من زوجي؟
إيه لأني أنا كنت زعلانة من أول معه.
طيب
بعدين يوم. الحمد لله ربي شفاني ورجعت مرة ثانية زعلت، أنا خفت لا غايب شيء ولا شيء بعد ربي سكابي ولا شيء.
إيه.
هل علي شيء؟
طيب يا مريم.
السؤال الثاني يا شيخ. شيخ أنا بصلي الضحى مرة الساعة 11 ومرة الساعة 9 ومرة لما تروح الشمس، يعني ما بوقت واحد، هل يجوز ولا؟
إن شاء الله.
يا شيخ السؤال الثاني أنا فيني تفكير وفيني عندي وسواس.
إيه.
ولا كثير يعني تقريبا 4 سنين.
إيه.
بس نصيحتك يا شيخ.
إن شاء الله يا مريم.
شيخ أنا مرة اتصلت فيك وبعدين قلت لي قولي يعني تفلي من يسار 3 مرات، أنا أتفل لكن كان فيني
في الصلاة يعني
الصلاة وغير الصلاة يعني كل مكان.
إن شاء الله يا مريم. أنت وسواسك في أي شيء؟
إيش
وسواسك في أي شيء؟ في الوضوء، في الصلاة، في أي شيء؟
بأي شيء بأي شيء، حتى لما نوم أنام يجي لي وسواس بأي مكان، يعني حتى لأي شيء واصل وفيني.
إن شاء الله يا مريم. تسمعين الجواب؟
أنا أقرأ الأذكار، أقرأ الأذكار وذا، لكنه هو كان فيني يا شيخ.
تسمعين الجواب؟ أبشر يا مريم.
شكرا يا شيخ.
خلصنا. طيب آخر مكان، فضل يا محمد.
ألو السلام عليكم سيدنا الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين سيدنا الشيخ.
تفضل أختي.
بالنسبة للهبة الزوج لزوجته.
إيه.
في المال حلال يعني.
إيه.
ويكون أثناء يعني يكونوا متصالحين يقول لك هذا، وعندما يتزاعلون ارجعي لي الهبة اللي عطيتك إياه.
يتراجع يعني؟
يتراجع.
وإذا رضوا مرة ثانية يرجع؟
ممكن إيه.
طيب.
وعندي السؤال الثاني البر، أفضل البر يعني للوالد أو الوالدة يعني تكون أو معا.
توفين؟
لا
أحياء يعني. ها
أحياء.
إيه نعم إن شاء الله.
يعني يميلون لجهة واحدة والجهة الثانية سايبينها يعني.
يعني كيف يميلون للجهة؟
يعني يميلون ممكن للأم أكثر شيء أو للأب أكثر شيء، فألقى يعني بعد العوائل أن يبرون أكثر شيء الوالد ويتركون الوالدة، وأحيانا يميلون للوالدة ويتركون الوالد.
أي طيب طيب، أبشر يا أم أحمد.
وممكن رقمك سيدنا الشيخ
إن شاء الله يساعدونك، ساعدوها الله يبارك فيكم في الكنترول إن شاء الله. طيب أعتذر أعتذر لأن الوقت أدركنا، الأسئلة كثيرة والله. عفوا أمة الله من السعودية تقول هل يجوز أني آتي بأذكار المساء وأنا أتفرج على برنامج ديني؟ ما في بأس، ما في بأس، يجوز للإنسان أن يشتغل بعبادتين، ليس من شرطهما مثلا مثلا الطهارة، وليس من شرطها ستر العورة، وليس من شرط ليس من شرطها عدم مثلا الأكل أو الشرب أو الكلام، ما في بأس، يجوز الإنسان أن يجمع بين عبادتين، من جملة ذلك أذكار المساء والصباح. إذا كان الإنسان مثلا مشتغل ببرنامج ديني يستمع ويستفيد وينتفع به، وهو جالس يذكر الله عز وجل، يقول مثلا يسبح 100 مرة، يستغفر 100 مرة، يقول مثلا الأذكار الباقي، ما في بأس، بارك الله فيك. أمينة من عمان بالأمس تقول بأنها يعني عندها بنت أخو عمرها 5 سنوات، تقول لما أصلي دائما تصير قدامي، لما أجي أسجد يعني ما تخليني أسجد، أقعد دقيقة دقيقتين وأنا أحاول معها، فيها عناد. تقول إني ذاك اليوم قرصتها حتى انتبهت ومشت. تقول علي شيء؟ أولا يا أمينة، الإنسان إذا جاء يصلي يجب عليه أن يستقبل صلاته، ويجب أن يتهيأ للصلاة. الصلاة أعظم موضوع، الصلاة أفضل عبادة وأعظم عبادة سماها الله إيمان. ولذلك الإنسان اللي يجي يصلي تهيأ للصلاة، تهيأ لها للصلاة مكانا وهيئة وحالا، ليست الصلاة معرضة لهذا التشويش واللعب. البيت الحمد لله البيوت واسعة، ويستطيع إنسان يصلي في مكان ما في تشويش ولا في أطفال ولا شيء، هذا أمر. الأمر الثاني من السنة أن يضع الإنسان السترة أمامه إذا جاء يصلي، وهذه السترة للأسف الشديد أغلب المصلين يهملها، وخاصة جنس النساء في البيوت، خاصة النساء في البيوت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يصلي إلا إلى سترة، ما كان يصلي إلى سترة، حتى ذهب بعض العلماء إلى وجوبها. طبعا جمهور الفقهاء والذي أفتي به أنها سنة، ليش؟ لأن رسول في منى ثبت عنه أنه صلى إلى غير جدار كما في حديث ابن عباس، وهذا صرف الأمر، وإلا الحديث كلها أمر، كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسترة. والسترة الشيء المرتفع، يعني مثلا كرسي، سرير، هذا يسمونه ستاند أو الحامل للمصحف، مخدة، يعني عصا، يصلي إلى جدار، يصلي إلى سرير، يصلي إلى مثلا مكان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خشي أحد يمر يقترب من السترة حتى يكون ما بينه وبين إلا قدر ممر شات، يقترب منه، ثم إذا ركع أخذ وضعيته كاملة عليه الصلاة والسلام. فيا أمين اهتمي بصلاتك، الله يرضى عليك، وأنت من المصليات القانتات إن شاء الله، واحرصي على السترة، حتى لأن هذا حقك في الصلاة. 3 أذرع من عند أصابع رجلك إلى محل السجود، 3 أذرع، هذه يسمى الذراع، هذه يسمى ذراع، هذا شيء ومهم جدا يعتني الإنسان فيها، مهم. وهذه وصية لكل مصلي ولكل من يشاهدني، يعتنون بالسترة. والسترة أحيانا ثابتة مثل الجدار، مثل الخزانة، صلي قريب منها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في عصا يأخذها حربة صغيرة ويضعها أمامه، يغرسها إذا كان في الصحراء، يضعها عليه الصلاة والسلام حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته، حتى لا يقطع أحد من البشر عليه صلاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف كذا وكذا، أو 40، ما يقول ما أدري 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة، من شدة الأمر. وكان رسول الله يأمر بمنع المار بين يدي المصلي، يمنعه ويدفعه ويقاتله، كما في الحديث، يعني المقاتل مقصود المدافعة، ما هي المضاربة، لا، المدافع، هذه في لغة العرب، المقاتل يعني المدافع. قال فإن معه القرين، يعني القرين أحيانا يريد أن يقطع صلاة المصلي فيدفع هذا دفعا. ولذلك رسول الله مرة في البيت يصلي، فجاء عمر ابن أبي سلمة، أم سلمة أم المؤمنين، عندها ولدين عمر وزينب، فجاء عمر ليمر بين يديه وسلم فمنعه النبي سلم وتقدم فراح من وراء رسول سلم ومشى. فجاءت زينب فأرادت أن تمر فحاول النبي يمنعها فمرت من أمامه. فلما تقالهن أغلب يعني الحريم أغلب. فالمقصود بأن بارك الله فيك تحرصين على السترة، وأنا وجهت رسالة ليس لك فقط، لكل من يشاهدنا خاصة خواتي أمهاتي وبنات النساء يعتنون بالسترة، ما تصلي إلا إلى سترة. أما اللي فعلتي أخت الفاضل ما في بأس إنك قرصتيها، بس قرصة خفيفة أهم شيء ما عورتها، ها أهم شيء. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي في غرفته في غرفة عائشة من الليل، تقول عائشة كنت أنا معترضة بينه وبين القبلة، معترضة، هذا ليس قطع للصلاة وليس مرور، لأن الغرفة صغيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وكان إذا سجد غمزني، يعني يضع أصبع على رجلي حتى أكف رجلي فيسجد النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد. فأنت كان المفترض تنبهينها بأصبعك، تقولين عنيدة قرصة خفيفة ما في بأس. أم فهد من السعودية الله يرضى عليها تقول حلفت أني ما ألبس شيء وبعدين رجعت ولبسته، تقول هل علي شيء؟ نعم عليك شيء أم فهد، ما في بأس الإنسان يحلف على شيء ثم يرى غير هذا الشيء خير مما حلف عليه فيحنث ويكفر عن يمينه. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والله إني لا أحلف على شيء ثم أرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي خير ثم كفرت عن يميني، وفي لفظ إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فأخت الفاضل أنت تقول والله ما ألبس العباية، والله ما ألبس التنورة، ما ألبس هذه الغشوة مثلا النوع معين، يعني ما ألبس هذا القميص، ما ألبس هذا الثوب، ثم بغيت تلبسينه ما فيش، البسي الحمد لله وكثري عن يمينك. إطعام 10 مساكين تقدرين عليها، أظن 150 ريال أو 170 ما أدري والله، عموما تعطينا الجمعية عندكم تقول هذه كفارة يمين، هم يعتنون يودون الفقراء والمساكين. إذا ما عندك قدرة على 150 أو 120 ريال أو 170 ما أدري والله عن قيمة الكفارة، تنتقلين إلى صيام 3 أيام. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن أغلب الناس الآن إذا جاء يكفر قال صيام، يقول والله ما أقدر أصوم. من قالك أنك تصوم أولا؟ لا تطعم أولا. إذا ما عندك قدرة على الإطعام، لا تقدر في البيت ولا تقدر تشتري من المطعم ولا تقدر تعطي الجمعية 120 150 ريال، تنتقل بعد ذلك إلى صيام 3 أيام. أبو عبد الله بارك الله فيه من الشارقة سأل اليوم يقول يريد أن يعني يريد بعض الكتب التي تدل على يعني وجود الله وشيء من هذا القبيل. أخوي الفاضل أبو عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لتعليم الأهل والأولاد ومن على الإنسان من للإنسان عليه يد عليهم، مثلا أخوانه وخواته وبيته وعائلته، يجب حقيقة أن يكون وفق منهجية معينة. وأعظم شيء يمكن أن يلقن فيه الأهل والأولاد والعائلة والأرحام هو كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب المعجز، هذا الدستور الخالد، هذا كلام الله عز وجل، هذا القرآن يتفجر حكمة ويتفجر بيان. ولذلك ربنا جل وعلا أنزله هداية للناس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صاد والقرآن ذي الذكر، والآيات في هذا تشير إلى عظمة القرآن كثيرة. ولذلك ربط الناس بكتاب الله عز وجل مهم جدا، فإن هذا القرآن فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، يقول علي هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، من قال به صدق ومن حكم به عدل. هذا القرآن هو كلام الله صفة من صفات، ولذلك مهم جدا أن نربط الجميع بكتاب الله عز وجل. ثم الأمر الثاني بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، القراءة في شمائله في هديه في أيامه في أحواله عليه الصلاة والسلام في عباداته، هذه تضيف للإنسان إضافات عجيبة. يعني بعض الناس يعتقد بأن والله لازم أريد كتاب متخصص، لا عليك بالقرآن والسنة هذا أهم شيء. وهذا لا يمنع أننا نبحث عن بعض الكتب التي خدمت هذا المنهاج وخدمت هذا الطريق، وأيضا أرادت أن توصل الفكرة التي أرادتها الشريعة في قضية تثبيت الإيمان وفي قضية زيادة اليقين وفي قضية الحصانة من الانزلاق والانحراف والزيغ مثلا في طرق الضلال. أمر آخر مهم يا أخي الفاضل أنه يعلم الناس بأنه لا يسمحون لكتب البدعة، كتب الخرافة، كتب الزندقة، لا يسمحون أن تلوث فطرهم السليمة، لا يسمحون لها أن تدخل فتشوش عليهم أفكارهم، لا يسمحون لها أن تدخل فتضعف إيمانهم، لا يسمحون. لذلك للأسف الشديد نحن في وقت الآن اختلطت فيه الأوراق، وأصبح كثير من الناس الآن ما عنده عناية بالقواعد الشرعية والمنهج السليم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة وسار عليه العلماء وسار عليه الناس. لذلك مهم جدا أننا نرجع الناس إلى الأصلين العظيمين، كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام، والقراءة كذلك في كتب أهل الإسلام. هناك الحمد لله أئمة كثر لهم إسهامات كثيرة وعندهم يعني مشروعات طيبة في قضية يعني بيان القواعد الشرعية في الحصانة الفكرية والعقدية، ويعني ضرب طوق آمن لكل من يقرأ هذه الكتب يستطيع من خلالها إن شاء الله أن يعني يحافظ، لأن أصلا هي معتمدة على الكتاب وعلى السنة. بارك الله فيك. أنا لا يحضرني حقيقة أني أذكر لك شيء من الكتب المعاصرة، لكن مثل ما قلت لك من حام حول القرآن والسنة وفهم الصحابة وفهم السلف الصالح رضي الله عنهم وفق وهدي بإذن الله، أما من زاغ عنهما أزاغ الله قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. فأخي الفاضل أكثر من النصيحة لهم، الحمد لله كتب التفسير كثيرة، كتب دواوين السنة مع شروحاتها كثيرة، في لعلماء الإسلام أيضا إسهامات كبيرة جدا في شرح وتبيين سواء تفسير آيات القرآن أو مثلا بيان حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وصوتا وصورة وكتابة موجود هذا مخدوم ولله الحمد والمنة. أم كريم تقول أنا دخلت مصلى أصلي فقالت لي امرأة سجودك هذا للرجال وليس للنساء، تقول هل هناك فرق بين سجود المرأة وبين سجود الرجل؟ الجواب لا، ما في فرق يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، ما في فرق بين سجود المرأة وسجود الرجل. فالسجود إذا جاء المصلي يسجد، يسجد على سبعة أعضاء، الجبهة والأنف واحد مهم جدا هذا نعرف، باطن الكفين، الركبتين، أصابع القدمين. من السنة أن يجافي المصلي بطنه عن فخذيه، يرفع بطنه عن فخذيه، وأيضا يجافي عضديه عن جنبيه هكذا، ولا يبسط ذراعيه بساط الكلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يرفع ذراعيه. يمكن يا أختي أم كريم المرأة هذه أعتذر لها طبعا، يمكن أنها قرأت أو سمعت كلام لبعض الفقهاء وهو أن المرأة إذا جاءت تصلي بحضرة رجال لملمت نفسها فلا تجافي بين عضديها، بين تجافي عضديها عن جنبيها ولا فخذها عن بطنها، يذكر هذا الفقهاء، لكن ما في دليل. ولذلك يقولون إذا كانت المرأة في حضرة رجال مثل المسجد الحرام، مثلا بعض المساجد اللي مثلا يطلعون فيها على النساء مثل مرور الناس في المسجد النبوي، أو مثلا في حديقة تصلي أو في مكان في أجانب مثلا، قالوا بأنها تلملم نفسها ما تفعل هذه، يذكرون هذه. عموما هذا راجع للحالة، فإذا كانت المرأة لابسة عباية وفضفاضة واسعة ما تأتي بالسنة، ما عندي دليل على أن المرأة لا تصلي لا تسجد كما يسجد الرجل. أما إذا كان والله بعض النساء لابسة مثلا يسمونها البالطو وهذا ضيق شوي، يمكن إذا كذا أو يعني مثلا أشار إلى بعض تفاصيل الجسم، ممكن في هذه تترك السنة للمصلحة، مصلحة الستر الكامل العام. نائلة من البحرين بارك الله فيها تقول بأن تسأل عن زكاة المال، تقول يعني أنا سمعتك في حلقة سابقة فيما يتعلق بزكاة المال، تقول أنا لما أروح على أكشف الحساب الكامل كيف أزكي، وذكرت شيء من هذا. أختي نائلة الله يرضى عليك، أنا بعطيك قاعدة في هذا تحفظينها. زكاة المال ما دمت أنت لست بصاحب التجارة وإنما رواتب، يجب في المال الموجود في الحساب حتى تكون الزكاة واجبة أو يجب عليك أن تزكي، لابد من شرطين. الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حولان الحول. ما معنى بلوغ النصاب؟ النصاب هو مقدار ذكره الشارع الحكيم، إذا وصل إليه المال ها وجبت فيه الزكاة بشرط أن يحول عليه الحول كامل، يعني سنة قمرية كاملة، سنة قمرية كاملة. هذا النصاب إما يربط بالذهب أو الفضة، الذهب بالجرامات 85 جرام يضرب بسعر الجرام اليومي 85، كم سعر الجرام اليوم؟ أنا ما أدري، 100 درهم مثلا، نقول 85 في 100 8500، هذا النصاب. يعني اللي عنده 8000 ما يزكي، هذا إذا حسبناه بإيش؟ بالذهب. أما إذا حسبناه بالفضة لا يختلف، فنصاب الفضة 595 نضربه بسعر جرام الفضة، كم سعر جرام الفضة؟ أظن درهمين ونص أو ثلاثة أو أربعة، خلي أفترض 10، أنا أفترض فقط للتمثيل، لأن 10 يعني تكون عملية حسابية سهلة بالنسبة لي أنا، 10 في 595 5950 هذا النصاب. طبعا الآن أظن اللي عنده 2000 درهم يزكي بالنسبة لنصاب الذهب الفضة، نصاب الفضة 2000 درهم أو 1800 يزكي، يزكي كم؟ ربع العشر، 2.5. ودائما أنا أعلم من يشاهدني عملية سهلة حسابية، أي مال عندك أحببت أنك تعرف الزكاة تقسم على 40، 100,000 اقسم على 40 يطلع 2500، 1000 درهم على 40 يطلع كم؟ يطلع 225 درهم، 10,000 250 درهم، وهكذا وهكذا. طيب حوالان الحول مرور سنة قمرية وليست شمسية، أنت قلتي لي قبل شوي بين 18 و 19 أو 17 و 18 18 و 19، الحساب ما يكون بالسنة الشمسية إلا لأصحاب الشركات أرباب الأموال هذول اللي هم ارتباطات مع البنوك وعندهم حسابات. هذه مسألة يمكن من النوازل، وإحنا دائما ننبههم إلى أنهم يزيدون في نسبة نسبة الزكاة اللي يخرجونها. نحن مثلا نقول 2.5 يعني 2.5 بالنسبة للي يحسب حسابات بالسنة الشمسية، لأن تزيد الأيام يحسب يكون زكاة 2.575، هذا الذي قرره فقهاء المجامع الفقهية 2.575 يزكي، لأنه صار عنده زيادة أيام، فعلى قدر هذه الزيادة يخرج الزكاة. لابد أخت الفاضل من مرور سنة قمرية، الأشهر القمرية اللي يسمونها الهجرية الآن. بهذه الطريقة أنت الآن اللي يدخل عليك يا أختي أم أختي نايلة، اللي يدخل عليك في شيء حال عليه الحول وفي شيء ما حال عليه الحول، مثل ما ذكرت، أنا أنصحك ما دمت الحمد لله محبة للزكاة محبة للصدقة محبة للخير، لا تتعبي نفسك، شوفي نهاية الحول احسب الموجود وزكي، احسب الموجود وزكي، فتكونين قد زكيت الذي مضى عليه الحول، وقد قدمت زكاة ما لم يمضي عليه الحول، لأن أحيانا بعد شهر يحول الحول على بعض المبلغ، وبعد شهرين يحول الحول على بعض المبلغ، وبعد ثلاثة، وبعد لأن عندك راتب شهري، وهذا متعب لك، متعب لك، إلا تقول والله أنا عندي عمليات حسابية وأقدر أضبطها، الله يقويك ويعطيك العافية، لكن والله صعبة. ولذلك أخرجيها بارك الله فيك في نفس الحول، وتكون الحمد لله قد أخرجت الزكاة بمثل هذه الطريقة. هذا هو اللي تحتاجينه ويحتاج كثير من الناس فيما يتعلق بزكاة الأموال التي تدخل عليه عن طريق الراتب. نايلة تقول يعني بالنسبة لل يعني الصدقة أيها أفضل، خليها شهرية ولا يومية ولا ماذا؟ أخت الفاضلة على قدر الاستطاعة، على قدر الاستطاعة. فإذا كان عندك عادة جرت عادتك أن بعد كل شهر تستقطعين مبلغ من راتبك تجعلين صدقة، استمري على هذه السنة الطيبة والعادة الخيرة، استمري عليه. تقول لا والله أنا ما عندي عادة، انظري للمصلحة، هل في فقير يوميا يمر عليك؟ هل تعرفين عوائل يعني تحتاج يوميا إلى الصدقات؟ لا تقصرين في هذا الأمر، لأن أحيانا بعض الفقراء وين ينتظر شهر، هو حاجته يومية، حاجته يومية. فشوف الوضع يا أخت الفاضل، أشوف أنا بعض الناس يا أخت نايلة يكيل حق شهر، لبعض الفقراء يجي يأخذ يجيب صدقة، يشتريهم رز، يشتريهم زيت، يشتريهم دجاج مثلا كرتون دجاج أو كرتونين، أو يشتريهم ذبيحة يقطعها يوديها، يشتريهم بعض الطحين وبعض الأشياء اللي الأشياء اللي يحتاجونها ويوديها، يكيلهم مونة شهر كامل. هذا شيء طيب وعظيم، هذا شيء طيب وعظيم. بعض الناس لا يقول لك لا أنا يوميا متى ما شفت فقير أتصدق عليه وكذا. فراجع عليك يا أخت الفاضلة. وبالنسبة لأمواتك وأحيائك يجوز تصدق عن الحي ويجوز تصدق عن الميت، وأفضل صدقة للميت سقي الماء في الأماكن اللي يحتاج إليها الناس، ما هو في الأماكن اللي ما شاء الله الناس ريانة وشبعانة وما شاء الله ومو بحاجة لا طعام ولا شراب، لا حطوه في الأماكن اللي يحتاج الناس فيها إلى قطرة الماء، مثل بعض الأماكن والدول اللي فيها جفاف وفيها تصحر وعندهم مشاكل حتى ما عندهم لا أنهار ولا، هناك ترسل عن طريق الجمعيات الخيرية. نايلة تقول بالنسبة لربح البنك الربوي اللي يصدر، تقول ممكن أعطيه صدقة لمركز قرآن أو أشتري فيه سجاد. أولا يا أختي نايلة الله يرضى عليك ويبارك فيك، لا يجوز ويحرم على الإنسان أن يتقصد وضع ماله في المصرف الربوي ليأخذ الربا، هذا واحد يحرم، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قل جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فيحرم على الإنسان أن يضع ماله في بنك ربوي حتى يأخذ الفوائد. لا، الأمر الثاني يحرم على الإنسان أن يضع ماله في بنك ربوي ليأخذ الفوائد ويصرفها، ما يجوز ما يجوز. الأمر الآخر يجوز للإنسان أن يضع أمواله في بنك ربوي بشرطين. الشرط الأول ما يوجد مصرف إسلامي، ما يوجد مصرف إسلامي وخطر على يعني بالنسبة للبلد اللي هو فيه ما يوجد، ونعرف عندكم في البحرين موجود مصارف إسلامية وموجود يعني مؤسسات الحمد لله شرعية في قضية الصيرفة الإسلامية فتنتبهي لهذا. إذن هذا الشرط الأول ما فيه، يمكن هذا أقول للإخوان اللي في أوروبا في بعض الدول يشاهدوني الآن يقول ما عندنا مصرف إسلامي فيجوز. الشرط الثاني أنه يخاف على نفسه وعلى ماله إذا وضعه مثلا في غير المصر، يقول لو حطيته في البيت يعرضنا للخطر، فيجوز في هذه الحالة أن يضع في المصرف الربوي. طيب يضع في المصرف الربوي بحساب جاري، إذا قالوا لا ما عندنا شيء اسمه حساب جاري، عندنا حساب توفير، حساب اللي هو الربا، خلاص يضع والفائدة الربوية هذه يأخذها بغير نية التملك لأن مال خبيث، هذا يقبضها ثم يتخلص منها، يتخلص منها، يتخلص منها بغير نية التصدق، بغير نية، لأن أصلا ما ملكها ولا والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيب. طيب يعطيها مساجد؟ لا ما يعطيها، يروح يعطيها المساجد ولا تحفيظ قرآن ولا كذا، ينفقها مثلا على فقير، على مسكين، على إنسان غارم في قضية مالية مسجون يطلعه من السجن مثلا، يعطيه مثلا يصرفها في حمامات المسجد مثلا، يعطيه حمامات المسجد مثلا، يعطيها في تعبيد الطرق، يتصرف فيها بغير شيء العبادة فيه ممحوظة مثل حج ولا عمرة ولا طباعة مصاحف، هذا لا ما يجوز بارك الله فيك. عموما أنت ما تشترين في هذا السجاد ولا تعطينا مركز قرآن، لكن يجوز تعطينا فقير أو مسكين لأن هذا من باب التخلص بارك الله فيك. نايلة تقول ها خلاص أفا لا إله إلا الله. نايلة واعتذر منك والله، المخرج يقول خلاص انتهى الوقت وأنا متفاجئ أيضا هذا اليوم. طيب إن شاء الله غدا باقي لك سؤال، غدا بحول الله أجيبك، وإذا اتصلتي بعد على أسئلة قريبتك أسئلة قريبتك. أخوي محمد أيضا غدا أعتذر منك، حظك دائما ما شاء الله دائما أجل سؤالك. أم محمد من العراق ومريم أيضا من السعودية ومحمد من الشارقة أعتذر منكم، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.